عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي في حوار مع الشباب. الحقيقة ما زالت طبعا الموضوع الرئيسي والذي لا نستطيع أبدا أن احنا يعني نتناول أي موضوع خلاف هذا الموضوع، هو موضوع إخواننا وأحبابنا وأهلنا وعزنا وتاج راسنا في غزة. أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم جميعا. وإن كان النهاردة يعني بادرة وقف إطلاق النار من الجانب اليهودي، إلا أن برضو الحياة الموضوع يعني برضو يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يديم على إخواننا في غزة الأمان والأمن والطمأنينة، وأن يعني يردهم إلى بيوتهم وإلى أهليهم وذويهم ردا جميلا. لكن يعني الواحد سبحان الله من خلال علم الواحد ومعرفة الواحد بنفسية اليهود عياذا بالله، تشعر برضو أنها يعني ربما تكون مكيدة، ربما ما تفهمش. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى نجعل كيد اليهود في نحورهم، وأن يعني يرينا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود على المذبحة والمقتل اللي عملوها في إخواننا وأطفالنا ونسائنا في غزة. الحقيقة يعني أنا كل ما أخشى في هذه المسألة بالذات إن هم طيب احنا وقفنا الضربة، وطبعا هم وقفوش ساعتها، قالوا هنوقف الساعة 2، ما وقفوش غير الصبح. يعني طب هنوقف الضرب، وبعدين بعد ما نوقف الضرب احنا بس حاطين الدبابات استعدادا لأي حاجة انتوا تعملوها، فيجي حد فيهم يعمل أي حاجة ويقول احنا اتضربنا فودينا وقفنا الضرب اهو وعملنا بالمواثيق الدولية، وهم طبعا لا علاقة لهم لا بالمواثيق الدولية ولا إنسانية ولا أخلاقية، فاليهود هم اليهود. فأخشى أنهم يجوا يتلككوا بأي حاجة يقولوا اتضربنا فيضربوا تاني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيحهم عن أرض فلسطين وعن الكون كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة النهاردة الموضوع موضوع تربوي بيخدمنا في قضية غزة وغير قضية غزة، في قضايا المسلمين أجمعين. عنوان الموضوع بين النص والواقع، بين النص القرآني والنبوي وبين الواقع الذي يحياه المسلمون في هذه الآونة بالذات. النبي عليه السلام يعني طبعا احنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من اعظم اسباب ضعف الامه، يعني من اسباب الضعف الشديد اللي وصلت اليه الامه في هذه الاونه وتجرؤ اعداء الله عز وجل علينا، من اهم الاسباب اللي هي ايه؟ اللي هي حب الدنيا وكراهيه الموت، كما وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، لما قال كما عند احمد وابي داود بسند صحيح قال يوشك، والبالغ بقى يوشك هيحصل خلاص قريب، يوشك ان تداعى عليكم الامم. خد بالك من التصوير الجميل ده، تصوير عجيب، يعني كما تتداعى الاكله الى قصعتها. عمرك شفت قصعة محطوط فيها رز او اكل جي الناس يأكلوا منها ثم أنا ما أتكلش؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام بيشبه الأمة في زمن ضعفها بالقصعة. فدي يوشك أن تتداعى عليكم، يعني كل أمة تنادي على الأخرى تعالوا فريسة هي ويلا تعالوا خلصوا عليهم، يلا خذوا منهم بترول وخذوا منهم عملوا كذا وموتوهم وحطوا لهم حاجات، يعني نسأل الله العفو والعافية. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة، كأن اللي جاي ده جاي ينهش فيك، خد بالك من المشهد والتصوير النبوي العجيب. كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فالصحابة استغربوا قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، يعني احنا ممكن يحصل فينا كده، يمكن هنكون عددنا قليل. قال بل أنتم يومئذ، هو طبعا ما يقصدش الصحابة، يقصد أمته صلى الله عليه وسلم، بل أنتم يومئذ كثير، مليار وثلاثمائة مليون. فده بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. بالك بقى، انت عارف ان اليهود اصلا ما يخافوا اي حد على وجه الارض مثل خوفهم من بني جداد من المسلمين. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. خد بالك المعنى الجميل، اليهودي بطبعه ما يعرفش يقابلك كده في ساحة مفتوحة وجها لوجه، ما يعرفش، دي مش بتاعته. إنما هو يقتلك إزاي؟ استخبالك في بيت، فوق سطح، ورا جدار، ورا دبابة. ولذلك تشوف حتى المشاهد العجيبة اللي انت بتشوفها حتى في صور وفي الواقع قدامك حتى في النشرات الإخبارية، طفل فلسطيني صغير عنده، طفل إيه؟ رجل فلسطيني عنده 10 سنين و9 سنين واقف ومدي صدره للدبابة وماسك حجر واليهودي معاه رشاش ومستخبي ورا الدبابة. شيء عجيب. لا ده كان في أعجب من كده كمان. ده أنا شفت منظر لطفل فلسطيني عنده حوالي 8 سنين ماسك حجر بيجري ورا يهودي واليهودي معاه رشاش وبيجري من الطفل. حاجات عجيبة جدا. يعني العزة العزة دي يعني شيء مش بسيط. وإن ربنا سبحانه وتعالى ألقى المهابة فعلا في قلوب هؤلاء من ناحية المسلمين. خافوا جدا خافوا جدا من أي مسلم. طب إيه سبب جرأتهم دلوقتي؟ هو جرأته دلوقتي ما هياش جرأة ولا شجاعة. هو كل ما في الأمر إنه سهل جدا من طيارة بيضرب عليك قنبلة. يعني هو حاسس إنه هو في أمان إن في المقابل هو بيقاتل ناس بسطاء عزل ما عندهم أسلحة ضد الطيران. خد بالك فشغال بالطيران والدبابات هو جوه الدبابة مستخبي فيها والعربيات المصفعه مستخبي فيها واللي ماشيين بري بقى يعني ما يقدرش يقاتل كده في حته مفتوحه لازم يستخبى لك وراء جدر واخد بالك او في كره محصنه. يعني سبحان الله صدق الله العظيم يعني يعني سبحان الملك. ولذلك يعني اللي النهارده هي الحرب اللي عملها دي كلها هي لو كانت في اماكن مفتوحه ولذلك لما كانت مره واحده كانت في مكان مفتوح كانت في حرب العاشر من رمضان السادس من اكتوبر ويعني اليهود يعني انهزموا هزيمه ساحقه ولولا بقى المؤامرات والاشياء اللي اتعملت دي كلها ما كان القتال هيقف ابدا ولا الجهاد هيقف ابدا. وبفضل الله كان في اللحظه ديت كان بفضل الله كانت هتبقى اباده. لكن طبعا سنه الله عز وجل في خلقه ان ربنا سبحانه وتعالى قضى ان اليهود مش هيموتوا في الوقت ده. اليهود لسه لابد ان هم يجتمعوا جميعا ولازم بقى مره ثانيه ان شاء الله يبقى قتالهم ولازم يتبعوا المسيح الدجال. ان انت عارفين ان اتباع المسيح الدجال هم أتباع هم اليهود كلهم سيتبعوا 70,000 من يهود بني أصبهان. يعني شيء عجيب جدا لأن هم إيه هيشوفوا بقى إخراجوا للكنوز والذهب وهم بيموتوا في المال هم فتنتهم كلها في المال. إذن فالسبب الضعف والوهن هو حب الدنيا وكراهية الموت. اليهود اللي هم أصلا بيخافوا مننا وما يقدروش يقاتلونا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر إيه سبب جرأتهم ده كله؟ إن إحنا نفسنا قلوبنا إلا من رحم الله اتعلقت بالدنيا قوي قوي زيادة عن اللزوم لدرجة إن خلاص يعني ما بقاش في دماغنا إن إحنا يعني إحنا قاعدين بنفكر في غزة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها. يعني انتهت لو انتهت الضرب على غزة لحد هذه اللحظة خلاص وانتهى والضرب انتهى نهائيا سيخمد المسلمون مرة أخرى. ما بقول إن إحنا هنكسر ونعمل بس بقول على الأقل يبقى القضية في دماغنا خلاص القضية صحيت وفهمنا إن إخواننا في فلسطين لا يمكن يكون في سلام عالمي في الكون ده كله إلا بعد حل قضية فلسطين. إن دول إخواننا وأحبابنا وأهلنا وعزنا وتاج راسنا ولابد إنهم يعيشوا في أمان. ليهم الحق يا جماعة ليهم حق ناس بني أدمين من حقهم يعيشوا من حقهم يكون لهم أحلام وأمال من حقهم يعيشوا في أمان. يعني ده أقل القليل أي إنسان آدمي عايش على وجه الأرض إنه يعيش في أمان وإنه يتوفر له المسكن والمأكل. هم مش طالبين المستحيل. يعني ما طالبوا إنهم يعيشوا مرفهين مثلا زي الناس اللي عايشة في أمريكا ولا في أوروبا. ده بيقولوا عايزين بس سيبونا في حالنا بس مش عايزين أكتر من كده. فالمسألة يعني طبعا محتاجة برضو إن إحنا يعني نستمر في دعمنا مش عايز أقول دعمنا جهادنا بالمال مش عايز أسميها تبرعات عايز أسميها جهاد بالمال. نحن نساعد إخواننا حتى لو توقف الضرب عليهم فبيوتهم اتهدت وقرايبهم ماتوا والناس عايشين في حصرة. أنا ما يعني أنا مش متخيل أنا مش عاد الهم اللي اتقتلوا استشهد أسأل الله عز وجل أنا أحشرهم جميعا في زمرة الشهداء. لكن أنا عاد الهم اللي عايشين هيعيشوا ازاي بعد كده من الرعب اللي شافوه وخصوصا الاطفال الصغيرين. اطفال دلوقتي عندهم شبه حالات نفسيه يعني حالات يعني الاطفال يعني عندهم شيء من الذعر والفزع عجيب. طبعا اذا كان الكبير ما بيتحمل هذه الاشياء والمتفجرات والطيارات والكنابل فما ظنك بطفل بريء ما هو اصلا كمان مش مستوعب ايه اللي بيحصل حواليه ده وليه بنتضرب وليه اخويا الصنطوط اتقتل وليه جاري اتقتل وليه صاحبي في المدرسه اتقتل وهو مش واخد باله من الكلام ده كله خالص. يعني فاذا عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان يدندن دائما حول ان من اعظم اسباب ضعف هذه الامه المسلمه ان هم لو اتجهوا قوي للدنيا وانشغلوا بها عن الاخره. يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول. قال بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. ولا يوشكن الله أن ينزع المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن الضعف. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. عشان كده ما تتعجبش انك تلاقي النبي عليه الصلاه والسلام عمال يربي الصحابه سنوات طويله جدا جدا على الزهد كواقع عملي وقولي، بيقول لهم بالكلام وشايفينه بالعمل. يدخل الصحابه كما عند الترمذي في سند صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم ويلاقوا النبي عليه الصلاه والسلام نايم على حصير قد اثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، وده مين؟ سيد ولد ادم. فابن مسعود يقول له يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء يعني فراشا لينا؟ فيقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. سبحان الله. تيجي أم من عائشة كما في الصحيحين تقول لابن أختها عروة بن الزبير، تقول له والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين وما يوقد في أبيات رسول الله نار. تخيل حضرتك بيوت النبي صلى الله عليه وسلم التسعة ما بيطلعش فيها نار لمدة شهرين كاملين، ما فيش أكلة بتتعمل. قال فما كان يعيشكم يا خالة؟ ما كنت عايشين إزاي؟ قالت الأسودان، التمر والماء. تقدر أخويا وحبيبي تعيش لمدة مش شهرين ولا شهر، أسبوع، تقدر تعيش على التمر والماء؟ يعني احنا لو كنا تمر وميه ممكن نموت؟ لا مش هنموت. امال احنا نقدر نعيش طبعا التمر والماء؟ يقول لك صعب قوي، يعني صعبه صعبه يعني، في خبرك سبحان الله. في حين ان كان الصحابي اللي تربى على ايد النبي عليه السلام لما كان يخرجوا للجهاد كان التعيين اليومي ليه اكل وشرب عشان يقدر يجاهد شويه ميه وتمرايه، كان يمص التمره في الصباح وياكلها في المساء، حاجه عجيبه جدا. فكانت المسألة يعني توضح لنا ان مش رجلك هي اللي شايلة قلبك، لا ده قلبك هو اللي شايل جسمك. ولذلك ممكن تلاقي واحد ضخم جدا وبعدين بس ايمانياته ضعيفة جدا، فتيجي تقول له ده والدك مات يقع من طوله ممكن يموت فيها. هات واحد تاني ضعيف جدا لكن الايمان في قلبه كالجبال، خد بالك، تقول له ده البيت اتهد على العيله كلها، يقول ان الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وان بكى، والبكاء لا يقدح في يعني رضا الانسان يعني بقضاء الله سبحانه وتعالى، والا فقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم عليه السلام بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عوف يا رسول الله وانت تفعل هكذا؟ قال اجل، تلك رحمه يجعلها الله في قلب من يشاء من عبادي، وانما يرحم الله من عباده الرحماء. خد بالك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. طبعا استشكل الموضوع ده الحقيقة على بعض الناس اللي شافوا الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة الله من خيرة التابعين، لما مات ابنه علي دخل البيت فاغتسل وتطيب وخرج ولبس ثوبا جديدا وخرج وهو يبتسم، فتعجب الناس قالوا أفي مثل هذا الموقف تفعل هذا؟ يعني ابنك لسه ما يكون طالع بتعمل كده؟ قال أردت أن أيأس الشيطان وأن أظهر الرضا بالله سبحانه وتعالى، إن أنا أظهر لربنا سبحانه وتعالى إن أنا راضي عن قضاء الله سبحانه وتعالى. طبعا الإمام ابن تيمية لما قالوا بعض تلاميذه قالوا يعني يا إمام هل ممكن يكون الفضيل بن عياض وهو يعني تلميذ من تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، رجل تابعين، هل ممكن يكون أرضى بقضاء الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معقول هو يكون عنده رضا أكتر من النبي؟ قال لا، ولكن العبد ولكن لله عز وجل على العبد عبودية في كل موطن. خد بالك بقى، أحيانا يجتمع في موقف واحد نوعين من العبودية، نوعين من إيه؟ من العبودية. الموقف دوت موقف موت الابن ده يستلزم نوعين من العبودية، اللي هي عبودية إيه؟ عبودية الرضا وعبودية الرحمة، عبودية الرضا عبودية الرحمة. فقال الإمام ابن تيمية فلم يستوعب قلب الفضيل بن عياض إلا عبودية الرضا، فخرج وهو مظهر رضاه عن الله عز وجل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلقد استوعب قلبه عبودية الرضا والرحمة. نجيبها منين ديت؟ إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، دي عبودية الرحمة، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، دي عبودية الرضا. فاجتمعت العبوديتان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرضى خلق الله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فالإنسان يعني إيه؟ يعني لا مانع أن الإنسان يبكي حزنا على موت أحد أقاربه أو أحبابه، هذا لا يقدح في رضا الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع ان النبي عليه السلام شوف كان عايش حياه الزهد عامله ازاي، لدرجه ان من عائشه بتقول ايضا كما في الصحيحين بتقول لقد كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. القوت يعني ايه؟ مش ما يكفي اليوم كله، لا، ما يكفي لقوت الطاقه دي بس، الوجبه دي، الاكله دي بس، ولا يفيد على ذلك. ولذلك تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام عند موته صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 دراهم، فيسأل أمنا عائشة هل تصدقت بالدراهم يا عائشة؟ تقول شغلني مرضك يا رسول الله، فيقول تصدقي بهن كيف ألقى ربي عز وجل في بيتي 9 دراهم. لأن تعرفين الأنبياء حتى لا يظن أحد على وجه الأرض إن الأنبياء جم بيدعوا إلى الله عشان مغنم أو فلوس أو وزارة أو مكانة، قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه فهو صدقة. ما فيش أي نبي خبالك، ما فيش أي نبي أبدا يعني. طب ده يتعارض مع قول المولى عز وجل وورث سليمان وداود، الوراثة هنا كانت إيه؟ فقال أهل العلم هي وراثة العلم والنبوة، ويعني العلم والنبوة والملك، العلم والنبوة والملك 3 حاجات دولت، إنه العلم خد العلم عن أبيه، والنبوة أصبح نبيا بعده، والملك أصبح ملكا. فإذا يبقى إذا إيه هنا الوراثة، أما وراثة المال وإلا خد بالك بقى من حاجة، سيدنا داود كان عنده حوالي 17 ولد، فهل يصح إن نبي يزور بين في عدم العدل بين أولادي؟ فلو كان سليمان عليه السلام هو الوحيد الذي ورث أباه داود يبقى كده اتظلم 16، وحاشا لله أن يظلم داود عليه السلام أبنائه، إنما كان المقصود هنا بالوراثة وراثة العلم والنبوة والملك. فشاهد في الموضوع إن 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 النبي عليه السلام شوف حياة الزهد دي كانت جل دعائه اللهم اجعل رزق أهل محمد قوت. ويجي بقى يدي الدروس بقى للصحابة، يوم يقول لهم إيه؟ ما الدنيا في الآخرة، الدنيا كلها بالنسبة للآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، حط أصبع كده في البحر هيطلع لي ولا حاجة نقطة نقطتين يعني، وإلا فالدنيا أصلا ما تساوي شيء. المولى عز وجل قال عنها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يا سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، ويقول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما أو متعلما، ويقول صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء، ويقول صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. يبقى طب أنت كده حيرتنا يعني، هل الدنيا وحشة للدرجة دي عشان النبي يقعد يزهدهم؟ لا الموضوع مش كده خالص. الدنيا واحفظوا كلمتين دول حبايبي، الدنيا لا تذم لذاتها، الدنيا ما نقدرش نقول الدنيا وحشة، الدنيا مش وحشة، إنما الوحش هو لو شيء وحش اتعمل في الدنيا وتبقى حلوة، لو شيء حلو اتعمل في الدنيا. ندي مثال بسيط، هي الدنيا اللي أنا عايشها وانت عايشها، أو اللي انت عايشها وصاحبك اللي جنبك عايشها. انت ممكن في دنيتك اللي انت عايشها دي تملاها بالذكر والعبادة والطاعة، وبرضو تشتغل وبرضه تتفسح برضه وتستعين بالمباحات على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهتتجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له بها أجر؟ قال أجل أرأيت أن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى، قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. خدت بالك؟ بإذن هتشتغل وهتجتهد وتعيش وتتمتع وكل ده وتملها عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، ويبقى أنت كده مليت الدنيا خير، يبقى الدنيا جميلة صح كده. طب واحد تاني بقى ما لها بقى معاصي وذنوب وآثام وجمع مال وبس وخلاص، يبقى الدنيا مذمومة في حق هذا الإنسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خيركم، خد بالك بقى عشان لو قلنا الدنيا بقى وحشة بقى، لا هو شوف الكلام، خيركم من طال عمره، خد بالك بقى، وحسن عمله، مسألة مش مسألة طول عمره بس، لا وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، يا الله. فسبحان الله، فاحنا محتاجين نفهم قدر الدعاء. والله يا جماعة أقسم بالله العظيم إن الإنسان عشان يعبد ربنا صح محتاج يعرف حجم الدنيا الحقيقي وحجم الآخرة الحقيقي بجد. لو عرفنا حجم الدنيا صح، شوف النبي عليه السلام لما ياخد، والحديث رواه البخاري، ياخد بمنكبي عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر في السن ده كان عنده كم سنة جماعة؟ كان عنده حوالي 15 سنة، ياخد بمنكبي عبد الله بن عمر ويقول يا ابن عمر خد بالك بقى، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو هنا يقول عنها علماء اللغة أي بمعنى بل، بمعنى بل ليه؟ كن في الدنيا كأنك غريب. طب ما أنا ممكن أكون عايش في مصر وأم طالع مثلا على السعودية، رحت هناك شفت الحرم وشفت واما، قلت طب خلاص أنا هقعد هنا في السعودية بقى ومش هسيب المنطقة خالص، رغم أن أنا إيه غريب، لكن عشان أنا غريب بس آنست هذا المكان وحسيت براحة، أو أنت قاعد هناك خلاص أصبحت من إيه من أهل المكان، خد بالك. فقال لك لا 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 لا، كن في الدنيا كأنك غريب، ده أصل الغريب ممكن يروح لوطن تاني ويأنس ويقعد فيه، يبقى أنت برضو كده هتركا للدنيا. لا، أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. طبعا عابر السبيل ده ما بيقعدش في بلد أكتر من ساعة أو ساعتين، كأنه عايز يقول له إن الدنيا دي كلها هي ساعة أو ساعتين. ولذلك شوفوا يوم القيامة إيه؟ يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. شوف ربنا بيقول إيه؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني بل بعض يوم. فده قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، يعني ما كانتش الدنيا تستاهل إن أنتم تنسوا أخرتكم وتنسوا لقاء الله سبحانه وتعالى. فشوف أدينا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدوم دروس عملية عظيمة جدا علشان في النهاية حدش فيهم يركن للدنيا ويركن بقى إيه وينسى الآخرة. ولذلك كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم دائما من ذكر الجنة والنار، كما ورد ذلك أيضا في الحديث الذي رواه مسلم عن حنظلة أنه لما لقي أبا بكر فقال يا أبا بكر نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. خد بالك حبيبي، كأن رأي عين دي مش هتيجي من مرة ولا مرتين، وإن كان النبي عليه قادر أنه فعلا يحسسك بالجنة بلحظة، بس أنا أقصد معنى الحديث أنه كان يكثر، خد بالك كان يكثر من ذكر الجنة والنار، خد بالك. فإذا ما خرجنا من عند رسول الله وعفسنا الأزواج والأولاد والضعاف ذهب ما نجد إلى آخر الحديث، ده دليل على أن النبي كان دائما يكثر. ولذلك لما رجل جهل وقال له يا رسول الله بأبي أنت أمي ما تقول في صلاتك فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل، فقال ماذا تقول أنت؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، قال حولها ندندن أنا ومعاذ. يبقى إذن الشغل الشاغل إن أنا بسأل ربنا الجنة وبستعيذ به من النار. خد بالك بعض الناس بقى ينقل بعض الأقوال التي تنسب مثلا إلى ربع العدوية، وهذا القول أصلا لا ينسب لها لأنه قول خطأ، وربع العدوية ليس كما صورها الإعلام لنا كانت راقصة وثابت ومش عارف إيه والكلام ده كله، لا لا الموضوع ده اقرأ ترجمة يعني ربع العدوية، اقرأ ترجمتها في كتاب صفة الصفة الإمام ابن الجوزي، كانت عابدة وكانت زاهدة وكان لها قدر عظيم من العلم والعبادة، امرأة رحمها الله رحمة واسعة. فكان ينسب إليها أنها كانت تقول اللهم إني لا أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. طيب هذا الكلام يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس يقول يا رب أنا لو بعبدك عشان أنا عايز جنتك يبقى أنا عبد سوء، ولو بعبدك عشان خايف من نارك يبقى أنا عبد سوء، أنا بعبدك ليك أنت يا رب بس. أي نعم أنت بتعبد ربنا لأنك بتحب ربنا وده الأصل، لكن في نفس الوقت لا مانع أن تسأل الله الجنة وأن تستعيذ به من النار. إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده أن ربنا جعل أسوتنا وقدوتنا وإمامنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سيد ولد آدم أعرف الناس وأعلم الناس بربي وأخشى الناس لربه جل وعلا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. شوف قال له حولها ندندن أنا ومعاذ بن جبل، خد بالك بقى، وكان يسأل الله الجنة اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، خد بالك. ويدل الصحابة يقول فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. وكان النبي يعني يحض أصحابه وأمته إن بعد التشهد وقبل التسليم نستعيذ بالله من أربع، نستعيذ بالله من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يبقى سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الجنة وكان يستعيذ به من النار. يبقى احنا لما يجي واحد يقول لي النار ده اوعى بقى تعبد ربنا طمعا في جنتي ولا خوفا من النار، اقول له لا سبقني بها النبي صلى الله عليه وسلم فانا اسوتي وقدوتي هو النبي، زي ما هو سأل الجنة انا هسأل الجنة، وزي ما هو استعاذ من النار انا بستعيذ من النار، واسوتي وقدوتي هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يعني لا يلبس الامر على بعض المسلمين يقول طب ما هو بيقولوا لو سألت ربنا الجنة واستعذت به من النار يبقى انا كده عبد مش كويس وانا بعبد، يبقى انا بعبد ربنا على مصلحه يعني، واخد بالك. لا، مين قال كده؟ العبد بطبيعته حبيبي طبيعته يعني فطر وجبل على حب الاجر. في الصحيح أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معها طفل صغير، فرفعت الطفل للنبي صلى الله عليه وسلم أو الصبي الصغير، فرفعت الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ ده ممكن أخذ معايا الحج وكده؟ قال أجل ولك الأجر. طبعا مش هتتحسب للطفل أنها حجة الإسلام، لا طبعا هيلزمه لما يبلغ ان هو يحج، لكن قصد النبي عليه الصلاه والسلام يقول لها انه يجوز ان انت تاخديه معاك الحج وليكي اجر، لان ممكن اخذ ابني اللي عنده 5 سنوات ممكن اخده اوديه الكعبه واخليه معايا وانا بعتمر او وانا بحج، خد بالك. وممكن نفس الطفل لو ليه اب غيري هياخده يوديه المصايف ويفرجه على الاجسام العاريه. عشان كده نبقى ليه قال اجل ولكن اجر، مع ان هي ما سالتش عن الاجر انما سالت عن لهذا حج صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صوره للبون الشاسع بين النص والواقع، وده كان عنوان محاضره النهارده. النص ايه والواقع ايه؟ احيانا تلاقي نصوص في القران تخاطب الانسان في امور معينه، او نصوص من السنه تخاطب الانسان في حاجه معينه، لكن تجد واقع المسلمين حاجه تانية خالص، او واقع اكثر المسلمين الا من رحم الله حاجه تانية خالص. يعني المولى عز وجل مثلا لما يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، كان ربنا بيقول انا خلقتكم عشان تعبدوني. طب كم من اللي بيعبدوا ربنا دلوقتي قد ايه؟ شوف بقى الكون فيه كم اعداد الناس اللي عايشه فيه، 6 مليار وشويه، منهم 1,300,000,000 مسلم، خد بالك بقى. الباقي ده كله حوالي 5 مليون يعني او 4 مليون وشويه، عفوا 5 مليار او 4 مليار وشويه، هؤلاء جميعا يكفرون بالله سبحانه وتعالى. تخيل ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما قالش وما خلقت المسلمين الا ليعبدون، قال وما خلقت الجن والانس الكل. فتقول يعني معنى كده ان احنا ممكن نعبد ربنا واحنا على غير الاسلام؟ لا، ده الكلام ده كان قبل الاسلام، انما بعد ما جاء الاسلام خلاص اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. والانبياء جميعا جاءوا بمله الاسلام، جاءوا بالاسلام، وانما ولكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، كل نبي كان له شرعه ومنهاج، لكن في النهايه الكل كانوا مسلمين. فاذا فلما تيجي النهارده، لما تيجي النهارده بقى تشوف الاعداد اللي عايشه في الدنيا قد ايه؟ 6 مليار وشويه، منهم حوالي 5 مليار يكفرون بالله، ومليار و300 مليون يعني مسلم بعجرهم وبجرهم، يعني ايه منهم تلاقي الشيعي وتلاقي الصوفي وتلاقي المش عارف ايه وتلاقي اللي ماسك المش عارف الطريقه الايه والطريقه الايه، وايه يعني تطلع مثلا من المليار و300 مليون دولت، لو طلعت منهم يعني 300 مليون اهل سنه يبقى خير. تبالك. وإن كنت سبحان الله في مرة من مرات أحد الشباب بيكلمني بندردش في مسألة الفرقة الناجية، الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها فرقة ناجية من بين 73 فرقة من الفرق التي النبي صلى الله عليه وسلم وضحها هذا، قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم، يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أنا وأصحابي. تقولوا تصدق إن أنا يعجبني جدا جدا، مش مسألة هوى، مسألة رؤية كده تشوفها كده، يعجبني جدا جدا التزام الناس البسطاء، أمي وأمك وأبويا وأبوك وجدي وجدك وستي وستك، الناس البسطاء الجمال دولت اللي كانوا أصحاب قلوب جميلة وصفية وطهرة، اللي ما كانوش يعرفوا يعني إيه فقه الخلاف، ما كانوش يعرفوا يعني 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 حتى المواد العلمية حتى نفسها ما يعرفوش يعني إيه أصول فقه ولا علم المصطلح، لكن كانوا بيعبدوا ربنا كده على سجيتهم وبإخلاص عجيب جدا، إخلاص ينظر وجوده، إخلاص إحنا بندرسه وهم بيطبقوه. شوف قد إيه حاجة طبعا عجيبة جدا، تحس إن إسلام يعني أو إيمان العوام ده تحس إن إيمان جميل أوي أوي، تحس عندهم والله عندهم كم رضا بقضاء الله وقدره قد لا تجد بين كثير من الملتزمين، تجد عندهم رضا وقناعة قد لا تجد بين كثير من الملتزمين، ان فعلا ابائنا وما تدول جيل بجد جيل ما يتعوضش، يعني جيل ما شاء الله عندهم كده الفطره كده كانت جميله ونقيه، ولذلك الناس كلها كانت بتحب بعض قوي، يعني في عهد امهاتنا وابائنا واجدادنا كان الناس بتحب بعض، وكانت ناس بتود بعض، وكانت ناس بتراعي بعض، وكانت الناس يعني ما بينهم بعض الفه عجيبه جدا، وكانوا يراعوا ظروف بعض الى ابعد ما تتخيل. فربنا يا رب يحشرنا وإياكم يا رب في زمرة هؤلاء البسطاء اللي النبي قال عنهم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فتعال نشوف حديث يوضح لنا. حاضر لحبتنا تلقت صلاة دقيقتين بالضبط إن شاء الله. حديث يوضح لنا قد إيه إن في فرق فعلا بين النص وبين الواقع الذي تحياه الأمة. حديث رواه البخاري ومسلم. حديث ده أقسم بالله العظيم أنا كل ما أقعد أفكر فيه يعني فعلا دماغي بيلف. يعني هل في ناس بالمنظر ده؟ شيء عجيب جدا. النبي عليه كأنه يوضح المنهج من خلاله. أنت عارفين دعوة النبي عليه كان أجمل ما فيها أنها غير مباشرة. يعني إيه؟ يعني حتى لو حد غلط ما يقولش أنت غلطان وأنت بتعمل وأنت كذا كذا. كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فهنا كذلك بدل ما يقول خليكوا أمناء زي الرجل ده، لا طب تعال أحكي لكم القصة ديت واسمعوها وشوفوا بقى العظة والعبرة اللي فيها. هو ده المنهج، هو ده اللي احنا عايزينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترى رجل من رجل عقارا، أرض يزرعها يعني. فالمهم هقول لك أنا مجمل القصة يعني. واحد راح اشترى من رجل الأرض بتاعته عشان يزرعها، عنده أرض زراعية أو عنده أرض لسه بور هيزرعها، فاشترى منه الأرض دي. فلما اشتراها بدأ الرجل من تاني يوم ينزل يشتغل في الأرض، ماسك المعول ماسك الفاس مثلا، عمال بيفحط في الأرض. في ساعتها عايز يخلص الموضوع يعني، فبيشتغل فلقى الفاس ضرب في حاجة كده فأصدرت صوت، فحس إنه خبط في حاجة مدفونة تحت الأرض. فبدأ يفحط كده بالراحة كده بإيديه لحد ما لقى جرة كبيرة مليانة ذهب، جنيهات ذهب. فالمهم ما كان من الرجل إلا أنه راح مطلع الجرة ديت وقفلها زي ما هي كده، وراح رايح بالجرة ديت لصاحب الأرض اللي هو اشتراها منه. خلاص دي بقت ملكه يعني، هو اشترى الأرض بقت ملكه خلاص. لا راح للراجل اللي اشترى منه الأرض، للراجل اللي باع له الأرض. فدخل عليه السلام عليكم، وعليكم السلام، أنا اشتريت منك الأرض ديت والله، وبدأت اشتغل فيها من النهاردة، فوانا بفحت فوجئت لقيت الجرة ديت مليانة ذهب، فأظن ده حقك وتفضل حضرتك. طبعا وانت بتسمع تقول في حد في الدنيا ممكن يعمل كده؟ في، بس قليلين قوي. حتى في زماننا ده في، والله في حتى في زماننا ده ممكن الناس تعمل كده، بس برضو زي ما قلت لك قليلين قوي قوي فوق ما تتخيل، وربنا يكتر منهم يا رب العالمين يكرمهم. فسبحان الله. فقال له انا لقيت الجرة ديت في الارض اللي انا اشتريتها منك، فاظن الذهب ده كان بتاعك انت مخبيه او بتاع. المهم هو بناء، هو من حقك لان انا اشتريت الارض وما اشتريتش الجرة. قالوا لا، التاني بقى صاحب الارض اللي هو باعها له، قالوا لا انما بعتك الارض بما فيها. انا يا سيدي مش عايز حاجة، الجرة دي من حظك ومن نصيبك يعني، مبروك عليك وربنا يبارك لك فيها، انا مش عايز حاجة خالص، الجرة ديت من نصيبك. خد بالك احنا عمالين بنذكر الحاجة ديت عشان ايه؟ عشان ما نكونش بعاد عن الموضوع غزة. لا ده انا بذكر ان من اسباب الوهن ان الدنيا دخلت قلوب كتير من المسلمين. فاحنا بنشوف دلوقتي ازاي النبي كان بيعالج الحتة ديت جوه الصحابة عشان يطلع حب الدنيا من قلوبهم ويخليهم قلوبهم متعلقة بالاخرة ويتخلصوا من اسباب الوهن، عشان يبقى في كل لحظة هم مستعدون لملاقاة اي عدو من اعداء الله سبحانه وتعالى. فقال له انما بعت لك او انما بعتك الارض بما فيها، مبروك عليك انا مش عايز حاجة. فالتاني يقول له لا انا اشتريت منك الارض وما اشتريتش منك الجرة، لو سمحت خد الجرة. تاني يقول له والله العظيم واخدها، انا بعت لك الارض بالجرة اللي فيها. خد بالك من الحتة ديت. فتخاصما، الله العظيم الواحد دماغه اتخاصموا في ايه؟ مش في مين ياخد، لا في مين يدي. تخيل يعني 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 مش زعلان معاه علشان هات، لا زعلان معاه عشان خد. تخيل حضرتك واحد بتقول له خد $5,000 دول هدية، فبيقول لك لا خدهم انت يا سيدي خدهم، يقول لك لا خدهم انا مش هاخدهم. فالاثنين اتخاصموا مع بعض وراحوا اتحاكموا الواحد مين ياخد $5,000. مين يعمل كده النهارده يعني إلا من رحم الله. فالمهم فالاثنين فضلوا في نزاع وصوتهم عالي وكان ده كله. فراحوا الواحد كان يقضي بين الناس، قالوا لو سمحت اقضي بيننا في هذه المسألة، المسألة خطيرة جدا ولازم تقضي بيننا وتخلصين الموضوع ده. خير يا جماعة؟ الرجل حكى له أنا رحت للرجل الطيب ده اشتريت منه الأرض ديت عشان أزرعها، لسه بضرب بالفاس ضربة 2 3 لقيته بتضرب في حاجه كده صلبه طلعتها لقيتها جار الذهب. فانا ما اشتريتش منه جاره الذهب، انا اشتريت منه الارض. فهو بقول له خد جاره الذهب، قال لي مش هاخدها، انا بعت لك الارض باللي فيها وده من حقك. فالراجل القاضي نفسه زي ما حضراتكم قاعدين مستغربين هو كمان استغرب. فلقى الاثنين عندهم من الشرف والامانه والنزاهه والمروءه ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. فقال طيب نحل المشكله ما دمت انت مش عايز هو مش عايز. طبعا انت لما كان القاضي تقول له هاتهم انا بقى يعني خلص الموضوع. فقال ما دام انت مش عايز وهو كمان مش عايز طب نعمل ايه؟ قال ألكما ولد انتم مخلفين؟ فاللي اشترى الارض قال له ايوه انا ليا ولد. واللي باع له الارض قال له ايوه انا ليا جاريه بنت. قال له خلاص زوجها الغلام للجاريه وانفقوا عليكم جميعا هذا الذهب. وتصالحوا مع بعض على هذه وعلى هذا الحكم يعني كده ان هم خلاص هيجوا ده هيجوا. سبحان الله شوف خلاف صغنطط اورث ان يبقى في نسب بين الناس الطيبين دولت يعني الطيبون للطيبات فعلا يعني سبحان الله. شوف تخيل ده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه بيقول للامه هو ده النص هو ده المنهج هو ده الشرع هي دي حياتنا ان احنا الدنيا ما تخليناش نزعل مع بعض. لو زعلنا نزعل مش علشان هات انما نزعل علشان خد. شفت ايه ان انا باجي اديلك فانت مش عايز فانا زعلان عشان انت ما خدتش مش زعلان عشان انا اللي ما خدتش. قد ايه الناس دي كان جواها كم من النقاء عجيب. ولذلك ربنا نصرهم فعلا يعني ربنا نصرهم واعزهم ومكن لهم الارض كلها بسبب ايه؟ بسبب زهدهم في الدنيا. انت مش عايز الدنيا ما هو النبي وضح لهم وعلمهم وعلمنا الكلام ده. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح قال من كانت الدنيا همه لا الحديث بيبدا من كانت الاخره همه خد بالك من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه الله وجمع له شمله وفوق ده كله ايه واتته الدنيا وهي راغمه. الصحابه لما سابوا الدنيا جات لهم لحد اعتاب بابهم شفت ايه ولا عايزين اي حاجه الدنيا جات لهم لحد عندهم. طب ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. سمعوا هم بقى الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام ودرسوه وفهموه وخدوا درس كبير جدا جدا وتعلموا درس كويس جدا. في النهاية بفضل الله سبحانه وتعالى كان هم أصحابه كان الجيل اللي ربنا اختاره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. آدي النص مذكور في قصة الرجل واللي اشترى الأرض ولما لقى الجارة الذهب وده بيقول له لا خد لا داني خد طب خلاص نتحاكم تحاكمه. قال راجل ليه جريكم ولاد انا ليه ولد ده ليه بنت طب خلاص جوزوهم بعض واصرفوا الفلوس عليكم كلكم. دوت النص. طب تعالى نشوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام يجي في حديث تاني يوضح لنا الواقع في اخر الزمان هيكون عامل ازاي. مسألة خطيرة جدا جدا فوق ما تصور. حديث اللي فات رواه البخاري ومسلم حديث اللي جاي رواه مسلم ان النبي ذكر من ضمن علامات الساعه الصغرى اللي جمعتها في كتاب رحله الدار الاخره رحله الدار الاخره في 59 علامه صغرى و10 علامات كبرى. خدوا بالكم احنا قلنا قبل كده لو تفتكروا حبايبي ان قلت مش لازم ان علامات الساعه الصغرى كلها تخلص وبعدين تبتدي الكبرى. لا في حوالي خمس علامات او اربع علامات مع خلاف بين اهل العلم ان في اربع او خمس علامات هيكونوا مواكبين لعلامات الساعه الكبرى بل في علامه منهم في علامه منهم هتكون يعني تعتبر من اواخر العلامات اللي هي ايه اللي هي الريح اللينه التي تقبض ارواح المؤمنين قبل قيام الساعه. طيب فمن ضمن علامات الساعه الصغرى ال 59 ان نهر الفرات اللي في العراق سيحصر عن جبل من الذهب. خد بالك ان هيطلع من نهر الفرات ده نهر الفرات هيجف وهيطلع من جواه من جواه جبل ذهب صافي. فتخيل حضرتك لما الناس تسمع تبقى انت قاعد في مصر في البحرين في تونس في ايران في مش عارفين في اي حته وتسمع ان العراق النهر بتاعها نهر الفرات طلع منه جبل جبل كامل. النبي الاخبر بكده وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم. فقال ان هيحصل النهر الفرات عن جبل من الذهب. فقال صلى الله عليه وسلم نص الحديث: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب، خد بالك بقى، يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199. هقول لك الحديث وبعدين الصح. ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. الله أكبر. بيلك الناس هتبقى قاعدة وما فيش أي مشاكل خالص، وفجأة كل وسائل الإعلام والإنترنت والتلفزيونات والفضائيات والجرائد والمجلات الحقوا يا جماعة، ده نهر الفرات طلع منه جبل ذهب. تلاقي حجز طيران وسفن واتوبيسات بري وموتوسيكلات، والدنيا كلها كله بيتجه لفين إلا من رحم الله، يعني كله بيتجه لفين؟ للعراق. ليه؟ كل واحد عايز يلحق له ايه، كيلو ذهب، 2 كيلو ذهب، لبش الذهب، صخر الذهب، اي حاجه اللي يقدر يجيبه. تقول لي بس في حاجه هنا غريبه قوي، انت مش ملاحظها؟ تقول له اه ملاحظها. ايه هي؟ ان النبي قال ان هيتقتل من كل 100، يعني لو راح للموضوع دوت مثلا مليار، فالمليار دولت 99% منهم هيتقتلوا، من كل 100 99 واحد هيتقتلوا، واحد بس اللي هياخد حته ذهب ويمشي، او يمكن ما يعرفش ياخد حتى، بس مش هيتقتل. شوف سبحان الله. ولذلك النبي حذر في الحديث برضو عن اللي هو مسلم برضو، قال: يوشك الفرات ان يحصر عن جبل من ذهب، خد بالك، فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا. انت ممكن تروح ومحدش عامل لك حاجه، مجرد ما تاخد حته ذهب وتيجي ماشي هتلاقيهم بيقتلوك. فالنبي خوفا عليك وخوفا من الفتنة على المسلمين، خوفا من ان الناس تقعد تقتل بعضها، فقال لك لو حتى انت كنت هناك جنب الفرات وشفت جبل الذهب قدامك، ده بالذات ما تاخدش منه حاجة. سمعا وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول لك من كل 100 99 واحد هيتقتل، هتبقى مقتل عظيمة. يبقى الجبل كده، بص تخيل حضرتك الجبل في وسط النهر كده، جبل ذهب كامل، والناس عماله ده بيضرب ده وده بيخبط في ده وده بيقتل ده عشان عايز ياخد هو الذهب، سبحان الله. فيفضل يقتلوا بعض ويسيبوا الذهب، يفضل يقتلوا بعض، من كل 199 واحد هيتقتلوا ويفضل واحد من كل 100. عجيب. طب ايه اللي خلى الناس تروح رغم انهم عارفين ان النبي هو الصادق صلى الله عليه وسلم، وان ما دام النبي قال هيتقتل من كل 199 يبقى دي مشكلة كبيرة قوي، يبقى معنى كده ان اللي رايح يقينا هيتقتل. امال ايه اللي خليه يروح؟ شوف النبي قال لك ايه، قال لك: ويقول كل رجل منهم: لعلي اكون انا الذي انجو. خد بالك من الحته، شوف طبع الدنيا وصل الناس لحد فين. تخيل حضرتك لما يتقال لك دلوقتي ده في جبل ذهب دلوقتي موجود في المكان الفلاني، بس خد بالك النبي قال ان من كل 100 هيتقتل 99. يا عم يمكن انا اللي هنجو، يمكن انا اللي رقم 100، انا اللي هطلع منهم، هم كلهم هيتقتلوا وانا مش هتقتل. شوف حب الدنيا هيوصله لحته ان هو رايح وهو من جواه عنده امل ان يكون هو واحد من 100، 99 هيتقتلوا، هو ايه؟ هو الواحد. الحديث الاولاني بتاع الرجل والعقار والجره والكلام ده كله بيصور لنا المنهج، النص بيصور لنا حياة النبي، الزهد والأمانة والإيثار، خد بالك. والحديث الثاني بيصور لنا الجشع بقى، الواقع، الواقع اللي احنا عايشينه، الواقع المؤلم اللي وصل النهاردة الناس إلا من رحم الله إلى قطعة الأرحام وإلى عقوق الوالدين، وإن الأخ يأكل أخوه، والرجل يأكل مال زوجته، والزوجة تأكل مال زوجها، والأخ يأكل مال أبوه، والأم، والدنيا عمالة بتأكل في بعضها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ده بيوضح لك الواقع، هنا النص وهنا الواقع. خد بالك من حاجة، أنا ممكن أمثل عليك إن أنا زاهد في الدنيا، وممكن أنت كمان تمثل علي إن أنا زاهد في الدنيا، لكن خد بالك من حاجة أخويا حبيبي، إن في يوم، في يوم هنقف فيه أنا وإنت بين إيدين ربنا. قال عنه المولى عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال عنه صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا إلا ما قدم، ينظر أشأ منهم فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. معنا اتصلت يا حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استاذ احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ازي حضرتك يا شيخ؟
ربنا يعزك ويحفظك.
اسال الله عز وجل ان يسكنك الفردوس الاعلى ان شاء الله.
احنا وانت وجميع المشاهدين المسلمين يا رب.
يعني واسال الله عز وجل ان ينصر المسلمين في كل مكان ان شاء الله.
امين يا رب العالمين.
يعني انا عايز بس افكر الناس بحاجه.
نعم.
يعني قبل ما تحصل احداث غزه يا دوب بيومين كانت الاخبار زي خبر ان في افغانستان كان اسره عارضه ابنها للبيع او بنتها.
نعم.
من شده المجاعه اللي وصلوا ليها.
نعم.
فيعني احوالنا في كل حته متدمره خالص.
نعم دي حقيقه.
فيعني ربنا ينصر. عايزين دعاء قوي كده، دعاء من القلب.
ربنا يحفظك يا استاذ احمد ويبارك فيك.
عندي قصيده ممكن اقولها؟
اتفضل.
عار ان ندين عدوا بما احدث فينا، بل العار كل العار بما فرطنا في تعاليم ذلك الدين، فقتلنا بذنوبنا وصارت الرويبضة حكاما فينا، فلا تسل عدوا عن عدل وتطلب من صليبيين الا يدخلوا اراضينا، نحن أولاد الأماجد من ينسى ومن ينسينا، عار أن نقول أن السيف سقط فينا، كلما ناوش منا مناوش فذلك بعض سياق أسب فينا.
جزاكم الله خير يا أخي العزيز، ربنا يخليك يا أستاذ أحمد ويبارك في عمرك يا رب ويحفظك. طبعا يا إخواننا إحنا لسه عمالين نتكلم فعلا عن حتة حب الدنيا وكراهية الموت. من ضمن الأشياء اللي برضه اللي واضحة من حب الدنيا إن 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 إحنا النهارده سامحوني كتير مننا مش حاسس ببعض، كتير مننا مش حاسين ببعض. أنا بقول دايما يا جماعة إن لو إن أغنياء المسلمين طلعوا زكاة مالهم بس ولم يتصدقوا صدقة النافلة، يعني لو طلعوا زكاة مالهم لن تجد مسلما فقيرا على وجه الأرض. فعلا عار علينا إن إحنا نبقى قاعدين بناكل وبنشرب ومتمتعين ويكون لنا واحد مسلم رايح يبيع ابنه عشان ياكل، رايح يبيع بنته عشان ياكل. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. معانا اتصال تاني. السلام عليكم. أختي أسماء السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
ربنا يعزك ويحفظك.
امين يا رب العالمين. لو سمحت يا شيخ محمود انا كنت عايز اسال حضرتك عن موضوع.
اتفضلي اتفضلي.
انا ليا ابن عمتي اتجوز، يعني اتجوز واحده برضه تقرب لي.
نعم.
بعد كده يعني هي في الاول اهلها ما كانوش راضيين، بس هي يعني فضلت يعني رفضت اي حد يتقدم لها لحد في الاخر اتجوزته.
نعم.
في الاخر رجع هو بعد كده راح اتجوز واحده، بس يعني لسه متجوزها اليومين دول، مش كويسه خالص.
نعم.
يعني كل الناس عارفين ان هي مش كويسه.
نعم.
يعني وشغلتها مش كويسه وما لهاش اهل.
نعم.
ولا اي حاجه خالص.
نعم.
يعني.
نعم.
بس وزال المرات اللي هي اتجوزها الاول انا، وهي خايفه اصلا تطلع عشان اهلها ما يقولهاش انت اخترتيه من الاول. بس وهي محتاره مش عارفه هي تطلع وتسيبه ولا لا، هو زللها جدا عشان عارف ان هي مش هتقدر تطلع.
سبحان الله سبحان الله. ربنا يكرمك اختنا الفاضله. حاضر انا يا حاضر. ولو ان الموضوع بره مره رمضان، بس هقول لك في عجاله سريعه كده ان طبعا يعني هي احنا عندنا قاعده النبي عليه الصلاه والسلام قالها: اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. يعني هو لو كان في الاصل عنده دين وهي اختارته عشان عنده دين، فالمفروض هو يتقي ربنا فيها ويراعيها. لو ما كانش عنده دين من الاصل ان هي ايه، يبقى غلطتها هي ان هي اختارت واحد زي ده. لكن ان كان هو مصلي وان كان هو انسان تقي وان كان انسان على دين ولكن مقصر في بعض الاشياء، فمعلش تتحمله وتصبر لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يوجد لها فرجا ومخرجا ان شاء الله. طب معانا اخر اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
الله يعزك ويبارك فيك.
والله يا شيخ محمود انا مفتخره ان انا بكلم حضرتك.
ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب.
معلش يا شيخ عندي سؤال لو سمحت.
اتفضلي.
انا زوجي متوفي وكان شغال على استقاله فوقع من على استقاله توفى، ففي ناس كتير قالت لي ان هو ايه كده متوفي شهيد، فهل ده صحيح؟
ان شاء الله ان كان ان كان ان كان مصلي وان كان انسان يعني ما شاء الله على طاعه، ان شاء الله نحسبها ان شاء الله درجه من درجات الشهاده ان شاء الله.
يعني هو لو كان صالح بس وبيصلي اما لو كان الشهاده.
لا طبعا لو ما كانش بيصلي خالص يبقى كل سنه طيب.
هو صلى قبل ما يتوفى يا شيخ.
الحمد لله ما دام كان بيصلي الحمد لله يعني الحمد ومات ميته زي كده، هو بياكل عيش وبيشتغل وطالع عشان يكفي زوجته واولاده، فهو في سبيل الله ان شاء الله. ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه رب العالمين.
جزاك الله كل خير.
ربنا يبارك فيك يا اختي الفاضله، ربنا يحفظك يا رب. فشايف الموضوع يا جماعه ان شوف ادي ده النص اهو وده الواقع، ان الواقع النهارده مرير فعلا، موقع مرير. يعني النهارده قد تجد والله من بين الشباب المسلمين من يدخل على امه وابيه، قد تجد منهم من يفضل زوجته على امه ومن يفضل صاحبه على ابيه، ولا حول ولا قوه الا بالله. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك، صلى الله عليه وسلم. شوف أنت وما تملك لأبيك يعني. ويقول أبو الدرداء أوصاني خليلي أو أوصاني رسول الله بتسع وكان من بينها وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج مش من مالك بقى وإن أمرك أن تخرج من دنياك فخرج لهم. يبقى إذن المسألة محتاجة نفهم الفرق بين النص وبين الواقع اللي احنا عايشينه. وإن شاء الله يوم الثلاثة نكمل الموضوع ده إن شاء الله ونشوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الزهد وكيف كان يخلصهم من أسباب الوهن عشان تكون أمة قوية أمة راشدة أمة تستطيع أن تقف في وجه الطغيان في وجه العدوان بفضل الله سبحانه وتعالى. وانت عارفين أن الصحابة هم اختيار المولى عز وجل لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هيا فضل دقيقتين سيد الإسلام أستاذنك بس لو تعالي الصوت ندعو كده في دقيقتين كده بسرعة لإخواننا في غزة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أغث إخواننا في غزة اللهم أغث إخواننا في غزة اللهم أغث إخواننا في غزة. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم حفاة فحملهم عراة فكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واجعل حجارتهم نارا على اليهود الملاعين. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين رد المسلمين إليك مردا جميلا رد المسلمين إليك مردا جميلا. ثبت إخواننا في غزة أمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم داو مرضاهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم اللهم اربط على قلوب ذويهم اللهم اربط على قلوب ذويهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا لحسن الاستماع ولقاءنا بكرة إن شاء الله مع فضل الساعة 9:30 بتوقيت مصر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.